بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث متصلا في بيان مسائل وأبواب كتاب الزاد، وعندنا اليوم باب صلاة التطوع. تفضل يا شيخ اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فهذا يوم الأحد الموافق للسادس عشر من شهر الله المحرم من العام السادس والثلاثين بعد 400,000 من الهجرة. يتواصل فيه هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستمع فيه من شيخنا حفظه الله إلى شرح من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله عند باب قوله: باب صلاة التطوع. آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر.
هذا الباب كما سمعنا هو باب التطوع، وهذا الباب يأتي بعد الانتهاء مما يتعلق بأحكام الصلاة من أركان وواجبات وشروط وصفة للصلاة الصحيحة، ثم جاء بعد ذلك ما فيه جبر لما يحصل للصلاة من نقص، وهو ما يتعلق بسجود السهو. ثم ذكر هذا الباب بعده، وهو جبر لما يحصل في الفرائض من نقص، فأصبح هذا الباب في هذا الموطن مناسبا، لأنه يأتي بعد سجود السهو، وسجود السهو لجبر النقص الذي يحصل في الصلاة من خطأ ونحوه ونسيان، وهنا هذا جبر لما قد يحصل في الصلاة من أمور أخرى غير ظاهرة، فإذا جاء بالرواتب وجاء بالسنن فإنه يجبر ما في هذه الفرائض من نقص. وقوله باب صلاة التطوع، التطوع هو فعل الطاعة، هذا في اللغة، والمراد به هنا ما ليس واجبا من الصلوات كالرواتب والنوافل المطلقة، ويدخل فيه أنواع من الصلوات كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء والصلاة على الجنازة، يعني فيها شيء من المسامحة، وإلا الأصل أن بعض هذه من الفرائض، ولو كانت فريضة على الكفاية ليست عينية، لكنه المؤلف ذكر ذلك. إذن لما نقول التطوعات معناها هي المندوبات أو المستحبات التي ليست بواجبة، وهذا يستدعي منا أن نلفت النظر إلى قضية مهمة، وهي: ما الفائدة من هذه التطوعات؟ ما فضيلتها؟ وهذا أمر مهم. الأول، الفائدة الأولى أنها تجبر ما في الفرائض من نقص، هذه التطوعات تجبر ما في الفرائض من نقص، ودليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ثم يقال له بعد ذلك: يقول الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإذا كان له شيء من التطوع في ذلك الباب جبر ما كان فيها من نقص، وهذا يدلك على أن الصلاة جابرة أو أن التطوعات بصلة. ثم ينظر في سائر عمله كذلك، يعني من زكاة ومن صيام ومن حج. فهذه فائدة من أعظم الفوائد في التطوعات، أنها تجبر ما في الفرائض من نقص. قد يقصر الإنسان في بعض الواجبات أو في بعض الفرائض فيجبرها هذا التطوع. الفائدة الثانية أن هذه التطوعات، أن هذه النوافل التطوعات يرفع الله عز وجل بها درجة العبد، وهذا كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هي لرفع الدرجات، فهذه فائدة من فوائد التطوعات بالنسبة للواجبات. الفائدة الثالثة أن هذه التطوعات والنوافل هي لحماية الفرائض، لأن من حافظ عليها فهو أكثر محافظة على الفرائض. هذا الذي يحافظ على التطوعات هو من باب أولى أن يحافظ على الفرائض، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. من ضيع التطوعات والنوافل فإنه يوشك أن يرد الخلل على هذه الفرائض. ولذا جعلت هذه السنن قبل الصلاة وبعد الصلاة تأكيدا لفرضيتها وحماية لمكانتها. أيضا أن في النوافل تهيئة للفريضة، الذي يأتي مثلا في الصلاة إلى المسجد مبكرا ويصلي ركعتين، سواء كانت هذه راتبة أو كانت مطلق النوافل أو كانت تحية المسجد، لا شك أنه تأتي الفريضة وهو متهيئ نفسيا، بخلاف الذي يأتي وقد كبر الإمام، فإنه وإن أدرك الصلاة لكنه ليس كحال من جاء قبل الصلاة وتهيأ لهذه الفريضة. والذي يصلي بعد الفريضة في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة كذلك هو أبعد عن الاستعجال في صلاته في فريضته. أما الذي لا يصلي إلا الفريضة ربما يستعجل حتى في الفريضة ولا يصليها كما ينبغي. إذن هذه تدور على الفرائض حتى تهيئ الإنسان لها، إما مقدمة كما يقول الشاطبي، وإما تكون مقارنة، وإما تكون متأخرة عنها لكن تؤيدها. فهذا باب مهم. أيضا أن النوافل والتطوعات هي محسنة لصورة الفرائض، بحيث يدخل فيها الإنسان وقد أنس بهذه الصلاة وأدرك أهميتها وعرف فائدتها وأدرك أهمية الخشوع فيها. كل هذا مما ينبغي أن ينتحيه الإنسان في صلاته، غير ما يحصل من الأجر. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه أجور عظيمة لا ننساها، ونحن دائم حينما نركز على هذا نركز على الأجور وعلى الثواب الذي أعده الله عز وجل للمحافظين على هذه النوافل، وتجد الثناء على الله عز والثناء من الله عز وجل على الذين يحافظون على هذه الصلاة على قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ثناء من الله عز وجل في الصيام في الحج في غيره من العبادات. إذن هذا هو الثواب على العبادة، وهذا ينبغي ألا نغفله. نعم.
قال آكلها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح.
طيب قبل أن نحن نريد أن نتكلم أول عن التطوع وعن أهميته قبل أن ندخل في كلام المؤلف، الأمر الثاني الذي نحتاج أن ننبه عليه أن كثيرا من الناس يهمه أن يعرف هل هذا واجب أو هو تطوع، فيجعل معرفته بأنه من باب التطوع أو بأنه ليس واجبا يجعله ذريعة لتركه. المهم أن يعرف أنه ليس بواجب، وكأنه أخذ على نفسه ألا يفعل إلا ما هو واجب، وهذا لا شك أنه خطأ. وحينما يكون من طالب العلم هو أشنع وأقبح. ينبغي للإنسان إذا عرف فائدة شيء وعرف ثمرته وعرف ما يترتب عليه من الخير ينبغي أن يحرص عليه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم، ولما قيل له في ذلك قال إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني ماذا تتعب نفسك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله عز وجل قد من علي بمغفرة الذنوب جميعا ما تقدم منها وما تأخر، أفلا أشكر الله على هذا الفضل وعلى هذا الإحسان وعلى هذه النعمة؟ أين هذا ممن يجعل علمه سببا للتساهل في هذه التطوعات؟ طيب إذا قلنا هذه من باب التطوع أو من باب الندب أو من باب السنة أو الاستحباب، كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف أن هذا الفعل هو من باب الاستحباب؟ النصوص تأمر بأشياء كثيرة قد يرد فيها أمر، فما الذي يجعلنا نقول هذا ليس واجبا وإنما هو من باب التطوع؟ ذكر العلماء طرقا كثيرة، أولها أن يرد أمر ثم تقترن بهذا الأمر قرينة، وهذه القرينة صارفة من الوجوب إلى الندب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا صلوا أليس أمرا؟ والأمر يقتضي الوجوب، هذه القاعدة، الأمر للوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، فهل تكون الصلاة قبل المغرب واجبة؟ ننظر الحديث فيه صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثانية صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. فأمره صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الفعل ارتقى إلى درجة الطلب، لما قال صلوا هذا أمر، وأقل درجات الأمر هو الطلب، فدل على أن هذا الأمر مطلوب. لكن هل هو واجب؟ ليس بواجب، لأنه قال لمن شاء. لما قال لمن شاء علمنا أنه ليس واجبا. إذن هذه درجة مهمة جدا، وينبغي، وأكثر المندوبات هي من هذا الباب، يعني اقترنت بها قرينة حالية أو قرينة مقالية، يعني في نفس اللفظ، تدل على أنه ليس بواجب. الطريق الثاني أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثواب الفعل أو الثواب على الفعل، ولكنه لا يذكر العقاب. وحقيقة الواجب أنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أو يستحق تاركه العقاب. هذه حقيقة الواجب. فإذا جاء الأمر بالحث دلنا على أن في فعله ثوابا، وسكت، وإذا سكت عن الترك دل على أنه ليس بواجب. ولهذا تجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. طيب، الذي ما يصلي سكت عنه، لكن لو قال الذي لا يصلي هذه الصلوات يعاقب بكذا وكذا علمنا أنها واجبة، لكنه ذكر ما في ذلك من فضل وسكت عن العقاب، فعلمنا أنه من باب الندب. ومن بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، دل على أن هذا الفعل مندوب، لأنه ذكر ما في الفعل من فضل ولم يذكر ما في تركه من عقاب، فعلمنا أن هذا الطريق من الطرق التي يعرف بها المندوب. الطريق الثالث أن الندب قد يستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يكون فيه صيغة، ولكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفهم ذلك. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر العلماء يقولون هو على قسمين: فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل الذي يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشمل الأمة، فخصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مثلا بأكثر من أربع، فلا يقال إن هذا سنة لكل أحد أن يتزوج بأكثر من أربع، لأن نحن ورد ما يخصنا أنها أربع نساء ولا يزيد على ذلك، فإذا هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. الوصال في الصيام يواصل يومين، ولما قالوا له أنك تواصل، لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على الوصال قالوا إنك تواصل، قال: لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الفرق. وما عدا ذلك من الأفعال فهو على أقسام من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو امتثال لأمر أو بيان لمجمل، فهذا يأخذ حكم ما كان بيانا له أو امتثالا له، مثل الأمر بإقامة الصلاة ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله في الصلاة الأصل فيه الوجوب، فعله في الصلاة الأصل فيه الوجوب، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج، أمر بالحج ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم. فالأصل أن نتبع بيانه صلى الله عليه وسلم، فالفعل هنا حكمه حكم ما كان بيانا له، إن كان بيانا لواجب كان واجبا، إن كان بيانا لمندوب كان مندوبا. القسم الثاني في سائر الأفعال، فبعض الأفعال لا يظهر فيها وجه القربة، وبعضها يظهر فيها وجه القربة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدركته الصلاة في مكان فصلى فيه، أو أدركه المقيل في مكان فجلس فيه، هذا لم يقصد به القربة، إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، أو لأن هذا الفعل موافق للفطرة، فالفعل المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. إذا كان أكل النبي صلى الله عليه وسلم طعاما معينا لا يدل على أن أكل هذا الطعام في حد ذاته أنه قربة، إنما هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره بشر يأكل ويشرب ويلبس، إلا إذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بفعل، أو ورد فيه نص، فحتى وإن كان جبليا فإنه ينتقل من الجبلية إلى القربة وإلى التعبد به. لكن ليست كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لبس ألبسة كثيرة لأنها الموجودة في عصره. ما يقول الإنسان أنا ألبس مثلا قميص ورداء لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموجود كان في عصره، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم، ما لبس النبي ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابة معينة، ما يقول الإنسان أنا اختار مثل هذه الدابة وأركبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذها مركوبا، لأن هذا هو الموجود اتفاقا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستظل بشجرة أو صلى في مكان في طريقه، لا نبحث عن ذلك المكان ونصلي فيه، لأنه فعله على وجه الاتفاق، لو أدركته الصلاة في غيره لصلى فيه، يعني لم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم لخصوصية فيه إلا ما ثبت فيه الخصوصية. ولهذا أنكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ابن عمر كان يتتبع الأماكن التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم والتي صلى فيها فيصلي فيها، فأنكر عليه بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقال العلماء بناء على هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا ولم يفعله على وجه القربة فهذا لا يتأسى فيه، إلا إذا وردت نصوص أخرى، يعني مثلا الأكل الأصل أنه جبلي وأنه من طبيعة الإنسان، لكن لما ورد حب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأطعمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فهذا دل على يعني ميل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل باليمين بتسمية الله بالأكل باليمين، هذه وردت فيها نصوص فخرج عن الفعل، فلا تجد فعلا مجردا وهو حصل اتفاقا من النبي صلى الله عليه وسلم أو كان جبليا إلا وتجد العلماء يقولون فيه أنه ليس بمستحب، هذا لا يتأسى فيه. لكن أحيانا بعض الأفعال يحصل فيها خلاف، يعني مثلا كضجعة بعد صلاة الفجر، اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة الفجر، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله اتفاقا أو أنه كان يفعله صلى الله عليه وسلم لأنه كما قال بعضهم كان يدأب في الليل يصلي فيضطجع صلى الله عليه وسلم. ولذا رأى بعض الأئمة الكبار المالكية وغيرهم رأى أن بعضهم قال إنه بدعة وبعضهم قال إنه سنة، فالذي قال إنه سنة أخذه على أنه في طريق القرب وفي طريق العبادة فهو عبادة، ومن قال هذا قال هو شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا وليس من باب العبادة. وأيضا المشي أو الحج راكبا هل هذا على وجه القربة أم هذا لحكمة ولسبب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا لأنه كان هو الإمام صلى الله عليه وسلم وكان هو المفتي وكان الناس تسأل وترى فعله فكان راكبا صلى الله عليه وسلم، وكما قال في المراقي الحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر. فهذه من التي اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إنها تدخل في هذا. والأمر الآخر أن يكون في عبادة وفي طاعة، فالأصل فيه أنه هذا قربة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب لو قلنا هنا الصلاة مثلا ونحن في باب الصلاة، وإن كان المؤلف ذكر أشياء ليست من الصلاة المؤلف ذكر الصلاة لكن غيره ذكر أشياء ليست من الصلاة، ما الفرق بين الفرض والتطوع؟ هل في فروق أو نقول ما صح في الفرائض صح في التطوعات، ما وجب في الفرائض وجب في التطوعات، أو أن هناك فروقا؟ العلماء ذكروا فروقا وهي موجودة في السنة. أولا علمنا أن من أركان الصلاة القيام، أن يصلي الإنسان قائما، وقلنا هذا ركن في الصلاة لحديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن لا يجوز للإنسان أن يصلي في الفريضة قاعدا وهو يستطيع القيام، ولا يجوز له أن يصلي قاعدا وهو ولا يجوز له أن يصلي مضطجعا وهو يستطيع القعود. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لو أن الإنسان أراد أن يتنفل هل نقول له القيام ركن؟ لا نقول له القيام ركن. أنت تريد أن تتطوع في بيتك وأن تتنفل، فلو صليت جالسا لا شيء عليك، لو صليت جالسا الصلاة صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حتى وأنت في سيارتك وأنت مسافر يجوز لك أن تتطوع. لكن ينبغي أن يعلم أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني من حيث الأجر، وبعض العلماء جعل هذا عاما في من صلى قاعدا سواء كان لعذر أو لغير عذر، وبعضهم قال من كان لعذر فإن هذا لا ينقص أجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. إنسان كان يصلي قائما في صلاة الفرض ثم مرض ولم يستطع القيام، والله عز وجل يعلم من نيته أنه لو استطاع لصلى قائما، فهذا قال العلماء كالقائم باعتبار ما ذكرناه من الحديث. إذن في فرق، الفرض لا يجوز أن يصليه الإنسان إلا قائما إلا إذا عجز، أما التطوع ولو لم يكن عاجزا عن القيام يجوز له أن يصلي قاعدا. طيب، الفرق الثاني أن صلاة النافلة يجوز أن يصليها الإنسان على راحلته كيفما توجهت به، حتى لو كان ذهب شمالا والقبلة وراءه لا مانع يتطوع. أما الفريضة فلا يجوز إلا أن يصليها إلى القبلة، وهذا شرط، إلا في الحالات التي يعسر على الإنسان، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. والعلماء تقدم معنا تكلموا عن من صلب، إنسان صلب إلى غير القبلة، ربط على خشبة والكعبة وراءه وجاءه الفرض، هل نقول له لا يجوز لك أن تصلي إلا إلى القبلة؟ نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه القاعدة عندنا، أحكام الاستطاعة والقدرة غير أحكام الضرورة والحاجة، الإنسان قد يقع في ضرورة فيتسهل له الأمر. إذن هذا فرق مهم. الفرق الثالث أن صلاة التطوع في البيت وصلاة الفريضة في المسجد بالنسبة للرجال، أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. إذن هذا فرق مهم، وبعض الناس يأتي يسأل هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أفضل أن أصلي في بيتي أو أن أصلي في المسجد؟ الصلاة في المسجد بكم؟ بألف. فهل الأفضل أن أصلي في البيت التطوع أو أن أصلي في المسجد؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه في المدينة، ها؟ فهذا يدلك على أن الصلاة في البيت أفضل حتى في المدينة. لكن في هنا فرق، الصلاة أفضل في بيته صلاة التطوع، لكن هل يؤجر لو صلى التطوع في المسجد؟ نعم، الصلاة بألف، الصلاة بألف لو صلى في المسجد النبوي فريضة أو تطوع، صلاة في مسجد، وهذا مطلق يصدق على الفريضة ويصدق على النافلة، فلو صلى الإنسان ركعتين هي بألف، لكن لو صلىها في بيته كان أفضل. فنفرق بين الأفضلية وبين ثبوت الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة السنن والنوافل في البيت إلا لعارض، إلا لمانع يمنع الإنسان، هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة في المسجد إلا لعارض، يعني الأصل في الفريضة أن تصلى في المسجد، والأصل في النوافل والتطوعات أن تصلى في البيت، هذه القاعدة المضطردة. هذا الفرق كم؟ الثالث. الفرق الرابع، الفرائض إذا بدأ الإنسان فيها يجب إتمامها، يجب إتمامها، ولا يجوز للإنسان أن يقطعها إلا لعذر طبعا. أما النوافل فمختلف فيها، إذا شرعت في صلاة نافلة هل يجوز لك أن تقطعها أو لا يجوز؟ والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اقتداء المقتدي، فيلزم القضاء لقطع عامل. فذكروا بعض المسائل، بعضها باتفاق مثل الحج والعمرة فإنه لا بد أن يتمها الإنسان، وما عداها محل خلاف، والمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على أهله ويسألهم هل عندهم طعام، فإذا وجد طعام أكل، وإذا لم يجد صام، يقول لقد أصبحت صائما. فإذا هذا فرق بين الواجب أو الفرائض والنوافل. في فرق، هناك فرق آخر بين الفرائض والنوافل عند بعض العلماء، وهذا ليس محل اتفاق، بعضهم يرى أن هذا مطلق، لكن بعضهم يقول إن صلاة الفريضة لا تصح داخل الكعبة، والنافلة تصح داخل الكعبة، وبعضهم يرى أن الأمر مطلق، إذا صحت النافلة صحت الفريضة. وهذا يعني من الفروق، هذا بالإضافة إلى ما تقدم معنا من الأكل اليسير أو الشرب اليسير في النافلة أنه جائز، وأن هذا في الفريضة مختلف فيه. نعم. طيب، إذا نرجع إلى كلام المؤلف هنا. أول يقول آكدها كسوف، يقول الكسوف هذا آكد الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه ولم يتركه أبدا، فدل ذلك على أنه آكد هذه التطوعات. ثم استسقاء، استسقاء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق دائما وأبدا، إنما في حالات معينة. ثم تراويح، صلاة التراويح، وصلاة التراويح تركها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم ليال ثم ترك، وقال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركها مخافة أن تفرض عليهم، ولذا لما رجعوا لها في عهد عمر قال نعمة البدعة هذه، وأقرهم على ذلك وصلوا جماعة. والعلماء عندهم هنا في التفضيل بين التطوعات، يعني عندهم عدة ضوابط ليس ضابطا واحدا، بعضهم ينظر إلى التطوعات التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيرى أنها أفضل مما لم يداوم على أو فعله في وقت دون وقت، فالذي يأخذ صفة الديمومة هو أفضل من غيره، وبعضهم يفضل ما كان متعديا على ما كان قاصرا، يعني بعض التطوعات تتعدى، يتعدى نفعها، وبعضها تختص بمن فعلها، فيرون أن المتعدي أفضل من القاصر، فلهذا يقع خلاف بينهم في التقديم والتأخير. هذا بالإضافة لما ذكرناه من التأكيد. بعض العلماء أيضا يذكر في هذا الباب، يقول أفضل التطوعات يذكرها مطلقا ولو كان هذا ليس محلا لها، لكنه كما قلنا هو عند ذكر الشيء في أول مناسبة له، وهذا معروف عند العلماء حتى ولو لم يتعلق به الباب، لكن ذكره مناسب هنا، إذا كنا نتكلم عن التطوعات فلنذكر التطوعات بصفة عامة، فالمناسبة لها هنا. يعني بعضهم يقول مثلا أفضلها الجهاد ثم العلم ثم يذكر هذه الترتيبات، ويرون أن الجهاد وأن العلم أن نفعه متعد وليس قاصرا. هذا الذي يجاهد يدافع عن دين الله عز وجل، هذا الذي يتعلم العلم ويعلمه للناس، هذا النفع ليس قاصرا عليه وإنما هو متعد. والعلم لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد: إذا صحت النية أو إذا صدقت النية. يقول الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء إذا صدقت النية. والله عز وجل قبل ذلك يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة الملائكة. وكذلك قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا يدل على ما لهم من منزلة، فيرون أن العلم هو أهم هذه الأشياء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ألا يمكن شيخ أن نضع ضابطا لأفضلية التطوعات من جهة قربها إلى الفرائض، فما كان متعلقا بالفريضة وأقرب إليها هو أولى وأرجح؟
يعني هذا كما قلنا قد يجعل هذا ضابط، قد يجعل هذا من الضوابط، لكن العلماء كما قلنا بعضهم رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على بعض الأمور، وبعضهم يعني ينظر إلى الخلاف، في بعض لا خلاف أنها سنن، وفي بعضها خلاف هل هي فرض كفاية مثلا. ولا شك أن ما اختلف فيه في كون فرض كفاية أولى مما لم يختلف في أنه سنة. ولهذا تجد يقولون في صلاة الكسوف، يا في الاستسقاء، في الوتر، لأنه قال به بعض العلماء أنه واجب، هو القول عند الحنفية وعند الحنابلة في رواية. فتجد هذه مرتبة يعني يجعلونها مقدمة على غيرها. ثم السنن الرواتب التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي مثلا صلاة ركعتين قبل الظهر أو أربع، وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. هذه سنن راتبة محيطة بالفرائض، فهي لها مكانة، لكن العلماء يرون أنها متأخرة عما ذكرنا. وإن كان فعل، لأن هذه لا خلاف أنها سنن، ما حد قال إنها واجبة. نعم. فالأفضلية كنا يتنازعها عدة أمور، بعضهم ينظر إلى أن هذه نفعها متعدي، ولهذا قالوا الجهاد هو أعظم، لأنه حماية عن دين، دفاع عن دين الله ونصرة لدين الله، فهو مقدم على غيره. نعم.
صلاة الضحى أين مكانها من هذا؟
هي تأتي معنا، لكنها متأخرة بعد ما ذكر هنا من صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء والوتر والسنن الرواتب، ثم تأتي صلاة الضحى. نعم.
وجه تقديمه للاستسقاء والكسوف معنها نادرة أو لها سبب؟
هو لأن محافظة النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه، وأمر به وحث عليه وصلى صلى الله عليه وسلم وخطب الناس بعده، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، أو آيتان يخوف الله بهما عباده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما ولم يتركهما أبدا، فدل هذا على تقديمهما.
والعيدين تلحق بهما؟
والعيدين تأتي لكنها في مرتبة بعد هذا. حتى العيدين فيها خلاف، منهم من يرى أنها سنة، ومنهم من يرى أنها فرض كفاية، ومنهم من يرى أنها فرض عين. حتى كيف يصلي مضطجعا؟ ويصلي مضطجعا على جنبه. نعم. والله هذا الذي يظهر يظهر أنه جائز، لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو القعود، لكن يظهر أنه جائز. لا ما. والله هذا هو الأصل، الأصل في تكبيرة الإحرام أن يأتي بها الإنسان قائما، ولهذا قالوا لو جاء بها قبل أن يقوم لا تصح. إذا كان الإنسان مستطيعا أن يصلي أن يكبر قائما، الأصل أن يكبر وهو قائم. نعم، لا هذا هو الأصل. ولا حقيقة يعني الكراسي هذه أصبح فيها إشكالية كبيرة، يعني الإنسان الذي يستطيع أن يصلي تجد أنه إذا رأى الكرسي صلى عليه، بعضهم صحيح معذور لا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يدرك الناس، ربما لو سجد يحتاج في قيامه ربما يعني يفوت من المصلون بركنين أو أكثر، لكن نرى كثير من الناس حتى المساجد ليس فقط الحرام أو غيره، حتى المساجد ملئت بهذه الكراسي. لكن الإنسان يعلم أنه إذا كان يستطيع القيام ويستطيع أن يأتي بالركن على هيئته لا يجوز ولا تصح صلاته، القيام ركن، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يصلي قائما لا يجوز له أن يصلي على كرسي. لكن إن وجد مشقة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع يعني أوقف هذا على الاستطاعة فعلى جنب. أما يعني الناس تتساهل في هذا الأمر، صحيح أننا لا نعلم ما عند الناس من أمراض، قد ترى الإنسان في جسمه يعني فيما يبدو للناس وفيما يظهر أنه صحيح، لكن هو يعاني من مرض، عنده انزلاق في أظروفه أو عنده شيء من هذه الأمور لا يستطيع أن يصلي. المهم يعني كل إنسان كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك ها، وإن أفتاك الناس وأفتوك، فهو يعلم إن كان عاجزا فهذه رخصة له، وإن لم يكن كذلك فليعلم أن صلاته ليست صحيحة، والله هو الذي هو العالم بذلك. ولا أظن أن إنسان يعني يستطيع يسارع إلى مثل هذا، لكن الله أعلم. يعني وجود هذه الأشياء هي التي جرأت الناس بكثرة، وبعضهم تساهل، قد يوجد من المتساهلين، لكن ينبغي الإنسان يعلم هذا الأمر.
شيخنا ذكرتم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة أو العادة في اللبس في الأكل، ولكن أليس هناك في الأشياء الجبلية هناك دافع ذاتي وطبيعي للإنسان أن يفعلها؟ قد تعرفون أن الشاطبي رحمه الله ذكر أن ما كان الدافع فيه قويا من الجبلة فإن الشرع لا يأتي بالحث عليه، مثل ما لا يميل إليه الطبع فيأتي التأكيد عليه من الشرع أكثر. فهل نقول أن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة وتابعه العبد هل يكون ذلك من قبيل التأسي أو أن هذا ضمن المباحات؟
يعني هو أصلا يعني لأن حتى لا تختلط العبادة بغيرها، فلو أن إنسانا تعبد بأن يجلس حيث جلس النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نتكلم عن نيته، لكن إذا عد الأماكن وجد 20 مكانا أو 100 مكان جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا على وجه القربة. النبي صلى الله عليه وسلم زار بعض الصحابة في بيوتهم في بساتينهم، لو قلنا هذا ما من مكان في المدينة إلا وجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فنذهب إلى بيت فلان لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاره، ونذهب إلى البستان الفلاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وشرب منه، فهذا يعني لا يمكن أن يحصيه الإنسان لأنه كثير، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة، لكن في الغالب الذي وفعله على وجه القربة لا يخفى. نعم.
مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الذراع، هل لو
نعم
على ما ذكرتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع أن يأكل من الذراع الشات، هل بعضهم إذا أراد يفعل ذلك سنة أو تعبدا هل يصح من ذلك؟
يعني هذا في أشياء لم يفعلها مجرد اتفاق، في أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وكان يحبها، فلا شك أن يعني محبة ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا فيه طرف من التعبد، أنت تحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل حب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أنواع اللباس حبه لذلك، أما لو فعله اتفاقا ليس فيه قربة. هذا المقصود، في فرق بين شيء فعله وكرره النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على محبته له، فنحن نحب ما يحب. ولهذا يعني أحسن عبارة هي ما ذكرها بعض الأصوليين، قال أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل. انظر هذه، أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل، نفعل كفعله على الوجه الذي فعل. إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم قربة فعلناه قربة، إذا لم يفعله قربة لماذا نحن نفعله قربة؟ هذا في مخالفة لقصد الشارع، ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فنحن نتقرب إلى الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومثل ما قال عمر رضي الله تعالى عنه على الحجر، قال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هذا فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من التقبيل، ما زاد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض من النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا، يعني مثلا الآن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين، ها؟ ولما سئل عنه قال ذلك يوم ولدت فيه، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب. فلو إنسان صامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، هذا لا شيء عليه. لكن لو زدنا على غير هذا الوجه قلنا لا، هو يوم الاثنين إذن هو معظم، نحن نحتفل لأنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نحن خالفنا في قصده أم وافقنا؟ خالفناه، ما فعلنا على الوجه الذي فعله. وبعضهم يقول على الوجه الذي فعل، إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاستحباب نفعله من باب الاستحباب، إذا فعله من باب الوجوب نفعله من باب الوجوب. فهذه يعني عبارة مختصرة لكنها مهمة. هذا سؤال في نفس الموضوع، يقول هل يجوز الإنسان أن يتخذ يوم ميلاده أن يصوم قياسا على فعل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا السؤال يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صام في هذا اليوم لأنه ولد فيه، فكل إنسان يصوم اليوم الذي ولد فيه، هل هذا صحيح؟ أقول هذا ليس صحيحا فيما يظهر والله أعلم. أولا لأن العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها فقط لأنها في ولادته، ها؟ يوم ولد فيه وبعث فيه، فالعلة قد تكون وصفا واحدا وقد تكون أكثر من وصف. فولادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم هو جزء علة أو بعض العلة، والحكم كما يقول العلماء لا ينبني على جزء العلة إنما ينبني على العلة الكاملة، وهو أيضا ترفع الأعمال فيه، ها؟ في الاثنين والخميس، فلا يصح أن نقيس عليه غيره لعدم وجود العلة. أما لو ظهر هذا وأنه ما صام إلا من أجل هذا، هذا أمر آخر. ثم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو فرض أن هذه العلة قال إنسان إنها هي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الفضيلة والنعمة التي حصلت للناس جميعا بولادته أعظم مما تحصل بولادة أي شخص آخر. فالعلة لا الحاصل للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره في هذا والله تعالى أعلم. نعم. يعني هذا السائل يقول هل يمكن حمل حب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأشياء الجبلية على اختلاف الطباع فيكون ذلك خاصا به وبمن كان طبعه كطبعه صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء ولا يكون قربه، لا ماذا يظهر يعني، لكن الأصل أن الأشياء الجبلية هذا هو الأصل فيها، أنها ليس فيها تأسي إلا إذا اقترنت بها قضايا. النوم مثلا هو جبلة في الإنسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحاطه بأمور كثيرة، كان يضع الإنسان يده عند نومه على خده، ينام على جنبه الأيمن ويقول الذكر الوارد، هذه سنن. أما النوم في أصله الإقلال، يقظة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل، حتى النوم وحده هذا الجبل قد يقترن به قضايا تجعله تعبديا، تجعله تعبديا وإن كان هو جبلة، لكن قد تختلف الطبائع وقد توافق بعض الطبائع طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا محلا للتأسي والله أعلم. لكن لا يقل درجة فعله صلى الله عليه وسلم عن الإباحة، لا يمكن نأتي إلى فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا الفعل لا يجوز أبدا يعني. ولهذا يعني ذكروا بعض القضايا التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للجواز، قال حتى ما يقال كراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فليست مكروهة في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
هم يذكرون شيخ أنه حتى عند الإنسان في الأشياء الجبلية والعديه له هو إذا نوى فيها القربة يثاب عليها، فكذلك ها هنا الآن ألا يستوي لو قال بعضهم أنه يقول إذا نوى بذلك التأسي يكون له بذلك ثواب؟
لا، الأشياء المباحة، الأشياء المباحة جملة سواء كانت من الأفعال أو من غيرها، إذا اتخذها الإنسان وسيلة إلى الطاعة فإنها تصير قربة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. النوم هو جبلة في كل إنسان، لكن لو أن الإنسان نام مبكرا، مع أن النوم المبكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء كره النوم قبلها والحديث بعدها، فالأصل ينام الإنسان بعد العشاء. لماذا؟ لأن الإنسان بهذا النوم وهو نوم جبلي لكن يتقوى به على طاعة الله عز وجل. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي وضع أحدكم صدقة، قال يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، قال أريت لو وضعها في حرام، وهذه من الأمور المباحة، لكن لما كان الإنسان أراد بها البعد عما حرم الله وعن معصيته أصبحت قربة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ما يضع أحدكم في امرأته في النفقة، والأصل أن هذه الأمور مباحة، فالمباح قد يكون مستحبا أو سنة إذا كان يؤدي إلى مسنون، وقد يكون واجبا، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه القاعدة العامة. نعم.
بعضهم يسأل يقول أحيانا يقام معرض في أي دولة ما عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم وبعض آثاره أو كذا، هل يصح قصد السفر لأجل ذلك لحضورها ورؤيتها إن صح أنها؟
أولا يعني حتى يصح مثل هذا قد يوجد بعض الأمور صحيحة وبعضها ليس صحيحا، قد يقصد بذلك ابتزاز الناس، ويعني حتى آثار الأنبياء لا ينبغي أن يذهب الإنسان إليها، ولهذا أنكروا على من ذهب إلى الطور وذهب إلى غيره من آثار الأنبياء، فلا ينبغي الإنسان أن يتتبعها ولا أن يسافر من أجلها والله أعلم.
نعم. أحسن الله عليكم.
هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.